يريد العقاب.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ وبينا أن الحق سبحانه وتعالى قال ذلك بعد أن طلب من الناس أن يدخلوا في السلم أي السلام أي الإسلام كافة، أن يدخلون في الإسلام بكل أشكاله وبكل ألوانه وبكل صوره، فلا يأخذون بعضا من الإسلام ويتركون بعضا، لأن الإسلام إنما يمثل قانونا مجتمعا لأمة مجتمعة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يعصم الناس من فتنة اختلاف أهوائهم، فتحمل عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه، وتركهم أحرارا في أن يزاولوا مهمة استنباط أسرار الله في وجوده بالعلم التجريبي كما يحبون، فإن أرادوا رقيا فليعملوا عقولهم المخلوقة لله في الكون المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله ليسعدوا أنفسهم وليرفهوها. وأن من ينتهي منهم إلى قضية كونية وسر في الكون لن يقوم الناس بمناقضته فيه، ولكنهم سيأخذونه منه ولا يعارضونه فيه. إذن فما يمكن أن يستنبط من أقضية الكون المادية بواسطة العلم التجريبي أمور سيتفق عليها الناس، ولكن الذي يمكن أن يختلفوا فيه هي الأمور النابعة من أهوائهم، لأن لكل واحد هوى، وكل واحد يريد أن يتبع الناس هواه ولا يتبع هو هوى. إذن فالحق بالمنهج عصمنا من الأهواء، فقال ادخلوا في السلم كافة أي في كل صور الإسلام بكل ألوان المجتمع حتى لا يأتي تناقض الأهواء في ذلك المجتمع. كن أيها المؤمن في سلم مع نفسك فلا يناقض لسانك ما في قلبك، فلا تكن مؤمن اللسان كافر القلب. كن منسجما مع نفسك انسجاما يدخلك في السلام مع نفسك فلا تدخل في صراع الملكات، وأيضا كن داخلا في السلام مع الكون الذي تعيش فيه، مع السماء مع الأرض مع الحيوان مع النبات، كن في سلم معها لأنها مخلوقة مسخرة طائعة لله، فلا تشذ أنت عنها لتغضبها وتحفظها عليك، لأن الزمان الذي يحدث فيه منك ما يخالف منهج الله سيسبك الزمان وسيلعنك المكان، فكن في سلم مع الكون في ذلك. وإذا أردت أن تشيع سلامك في الكون فعليك كما علمك الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ليكون أكثر الناس صياما في شعبان، فسئل عن هذا فقال إن شعبان شهر يهمله الناس لأنه بين رجب وهو من الشهور المحرمة وبين رمضان، فأنا أحب أن أحيي ذلك الشهر الذي يغفل عنه الناس فيه. فكأن رسول الله يريد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لونا من العبادة لا يجعله أقل من الأزمنة الأخرى. كذلك الأمكنة يريد أن تسعد بك، فهل منا من فكر في أن مكانا يعصى الله فيه كخمارة مثلا أو كبريت أي شيء ثم يذهب واحد منا ليصفي نفسه ويهتف باسم الله فيه ويذكر الله فيه ويصلي لله فيه ليسعد هذا المكان بما يمكن أن يسعد به المكان في خضوعه للحق سبحانه وتعالى؟ كل ذلك لتنسجم مع الكون ولتنسجم مع الناس. إذا ما دخلت في السلم كافة يعني في كل الأمور. وبعد ذلك قال إذا لم تدخلوا في السلم كافة فما الذي تنتظرونه؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل ينتظرون إلا أن تفاجئهم القيامة بأحداثها؟ هل ينتظرون إلا أن يروا ذلك الكون المنسق البديع قد انتثر والكون كله تبعثر والشمس كورت والنجوم انكدرت وكل شيء في الوجود تغير، وبعد ذلك وجهوا بأنهم أمام ربهم؟ ماذا ينتظرون؟ إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأتي ذلك الأمر، قبل أن تفلت الفرصة من أيديهم وينهى أمد رجوعك إلى الله. إذن فقول الحق هل ينظرون، يعني ماذا ينتظرون؟ لماذا يتلكؤون؟ لماذا يسوفون في أن يدخلوا في السلم كافة؟ ما الذي ينتظرون؟ أينتظرون أن يتغير الله أو أن يتغير منهج الله؟ أم ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ حين وقلنا أنه حينما ترى أو تسمع شيئا يتعلق بالحق مما يكون مثله في البشر، كجاء ربك والملك صفا، أن يأتيهم إيه؟ الله في ظلل من الغمام، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يضع الجبار قدمه في النار مثلا، كل ذلك ساعة تسمعها يجب أن تأخذ كل ذلك في إطار ليس كمثله شيء. فكما أنك آمنت بأن لله ذاتا لا كالذوات، فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفات، وأن لله أفعالا ليست كالأفعال. فلا تجعل ذات الله مخالفة لذوات الناس ثم تأتي في الصفات التي قال الله فيها عن نفسه وبعد ذلك تريد أن تجعلها مثل صفات الناس. فإذا كان الله يجيء لا تتصور أن مجيئه سيترك مكانا إلى مكان، فإنه يأتي في مكان بما لا يخلو عنه مكان. هذا هو الحديث كأي العظمة. إذا مثلا قيل أتى الله، لا تظن أن إتيانه كإتيانه، لأن ذاته ليست كذاتك. وضربنا أمثلة بأن الناس في اختلاف منازلهم تختلف الأفعال بالنسبة لهم. فإذا كان الناس يختلفون في الأفعال باختلاف منازلهم وفي الصفات باختلاف منازلهم، فكذلك الحق سبحانه وتعالى، خذ كل شيء يتعلق به في إطار ليس كمثله شيء. لا، ليست ذات كذاته، وليست صفة كصفته، وليس فعل كفعله. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فعل ربك، فإياك أن تخضع فعله لقانون فعلك، لأن فعلك يحتاج إلى علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك. والله لا يفعل الأشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمنا، ولكنه يقول كن فيكون. ولذلك قلنا ألم ترى كيف فعل ربك؟ فعل ربك، ما لم فعل ربك يبقى انتهت المسألة، مش قانون نحن المسيطر. فكل شيء يتعلق بذات الله، وكل شيء يتعلق بصفات الله، وكل شيء يتعلق بأفعال الله، خذها كما وردت منه، ولكن في إطار ليس كمثله شيء. حين يقول لي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يأتيهم الله، هي اللي خلتنا نتكلم في هذا الكلام، إتيان الله. ويعني إيش معنى جاب الحكاية؟ بعضهم يقول لك إيه، أنا أريد أن أنزه الله عن الإتيان اللي معروف لنا به، ولذلك يأتي الله، يعني يأتي أمر الله أو حكم الله النهائي. نقول له طيب وليه جاب شل ديا وجاب إيه يأتي الله؟ أما قال لك طيب، لأننا في الدنيا نألف جيدا أن يأمر الوالي الأعلى أمرا وأن يأتي من دونه لينفذه، والمنفذون له عرضة أن ينفذوا بأمانة ودقة أو ينفذوا بغير أمانة ودقة. فيجوز أن يفعلوا شيئا لم يكن من تقدير الوالي الأعلى، زي مراكز القوة اللي كانت بتعمل أشياء وبعد يقول لك لا ده الأعلى مش راضي بيها ما يعرفش عنها دي. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذي لا دخل لاختيار البشر في أن يخالفوا فيه. فبيقول ساعة يجيء الأمر إن خلعت كل قدرة لمخلوق عن ذلك الأمر وأصبح الأمر لله وحده. ولذلك مش حياتي الأمر بس بتاع ده أنا وياه، يبقى أنا وياه يبقى مش ممكن حد هيحصل منه إيه، هيحصل منه مخالفة أبدا. يبقى جاء الحق سبحانه وتعالى بأسلوب أن يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني لن يستطيع واحد أن يكون له إيه شيء يخالف فيه، لأن مين اللي موجود؟ الله. ما بيعملوش والله أبدا، ده العملية والله حاضر. ليه والله حاضر؟ يعني لم يعد لخلق من خلق الله اختيار في أن يفعل شيئا، فكأن الوالي الأعلى حاضر العملية، فستكون المسائل على وفق ما يريده الوالي الايه الأعلى. وفي ظلل من الغمام، كلمة الظل دي الشيء في شيء يظلك وفي شيء تستظل به. الشيء يظلك لا يكون لك ولاية عليه في أن يظلك إلا إنك أنت تشوف ظله فين وتروح له، تشوف ظله فين وتروح. وشيء تاني يقدر أنت تتصرف فيه كالمظلة أو الشمسية، تفتحها عشان تظللك، تفتحها عشان إيه. كلمة ظلل دي معناها أنها تستر عنك المصدر الضوئي. ولذلك حينما أراد الحق سبحانه وتعالى في قوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، يعني جاء لهم الفزع الايه الفزع الأكبر كالظلة، يعني جاءوا ايه محيطة ايه محيطة بهم. فكأن الله يريد بذلك أن الكون سينتصر كله وسيأتيك الأمر المفزع، الأمر المفزع المؤمن كان يتوقعه، فسيدخل عليه بردا وسلاما. ليه؟ لأنه يحقق ما آمن من أجله. ولكن الكافر هتجيله حاجة ما كانتش في إيه؟ ما كانتش في حسبانه. فشوف بقى مجيء الأمر لمن يؤمنه ومجيء الأمر لمن لا إيه؟ وانظروا إلى الحق سبحانه وتعالى، الساعة تجيء هذه الظلل والملائكة والعملية دي كلها، ويقول قضي الأمر. شوف كلمة قضي الأمر دي، ساعة تسمع قضي الأمر يعني أفلتت الفرصة من أيديكم، فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة في أن يرجع. ولذلك برضو جاء قضي الأمر في أمر نوح، يا بني إيه اركب معنا كده ولا تكن مع الايه كافرين. قال له ايه سآوي الى جبل، قال لا عاصم اليوم ايه الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان ايه من المغرقين. وبعدين بنقول وقضي الايه، وقيل يا ارض، الى ان يقول وقضي الامر واستوت على الجودي. فساعة تسمع قضي الامر فاعلم ان المسألة ايه قضاء حتم وانتهى الامر، ولم يعد للناس ان يرجعوا عما كانوا فيه. فالله يقول ماذا تنتظرون، انتوا تنتظروا ان يجيئكم هذا اليوم أو وإلا فانتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم هذه الإيه؟ هذه الفرصة. كلمة وإلى الله ترجع الأمور، في النار تيجي وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله تصير الأمور، ولئن رددت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي. في فرق بين ترجع الأمور وترجع الأمور، ايه الفرق بينهم؟ ساعة تسمع ترجع الامور كأن الامور بنفسها ذاهبة الى ربها بدون ان يسوقها سائق، بدون ان يسوقها سائق. ولكن ربما يقول الذين تأبوا على منهج الله وهم في فترة الاختيار في الدنيا، يجوز ان يتأبوا على شيء يتعلق بامر الله فيما يتعلق بالآخرة. ما هم تعودوا ان يتأبوا على ايه؟ على اوامر الله في الدنيا. ممكن يقول لك ما هي دي برضه ممكن، يقول له لا ده مسألة اثنين. أما الراغب فسيرجع إلى ربه هو نفسه، لأنه ذهب إلى إيه؟ إلى الخير الذي ينتظر، واللي كان ديك هيبقى يرجع، يعني تيجي قوة تانية إيه؟ ترجع. يبقى فيه من يأتي بإيه؟ بنفسه، لأنه ذاهب إلى إيه؟ إلى الخير. والثاني اللي عثرت زي ما احنا بنقول يبقى إيه؟ يبقى ترجع الأمور. يبقى من لم يجئ رغبا يبقى يجي إيه؟ يبقى رغبا، يبقى جاب الصورتين، جاب الإيه؟ الصورتين. وبعد ذلك انظروا إلى الحق سبحانه وتعالى حيث يعود إلى بني إسرائيل بعد أن ذكر لنا في منهج الدين صنفين اثنين. الصنف الأول من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الإيه؟ وإذا تولى سعة الأرض ليرسل فيها ويهلك الإيه؟ فهي مع الأول. وصنف آخر يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري إن احنا قلنا يشتريها يبيعها، الاثنين جايزين. هؤلاء صنفان. وبعد ذلك طلب منا أن ندخل في السلم كافة قبل أن نفاجأ بالله في ظلل من الغمام والإيه؟ والملائكة. وبعد ذلك جاء لنا بكلام عن بني إسرائيل. ليه؟ ما اللي بأن بني إسرائيل هم الذين أتعبوا رسولهم؟ في سؤال الآيات والتعنت والتلكك وكل شيء يحول دون دخولهم في السلم كافة، وطلب منا أن ندخل في السلم. هم كانوا عايزين يدخلوا في بعض السلم ولا يدخلون في البعض حسب أهواهم. إن السلم كان من مصلحتهم وإن مش من مصلحتهم. وكأن الحق سبحانه وتعالى حين يقول ذلك في كتابه الكريم يؤيده واقع الحياة، يؤيده واقع الحياة. الآن نحن دخلنا معهم في سلم ولكنهم لم يشاءوا أن يدخلوا في السلم كافة، أحبوا أن يعزلونا ليدخلوا معنا نحن في السلم ويدخلون مع بقية أمتنا في غير السلم. يبقى هي ولا مش هي؟ فكأن واقع كتاب الله إنما جاء ليعطينا صورة صادقة تؤكد لنا رأي الله فيه. فالبني إسرائيل ساعة تسمعوا أن الله يأمرك ويأمر رسولك قبلك أن تسأل بني إسرائيل واثق تمام الصفة من أن الجواب لا يكون إلا على وقت ما يريد، فكأن قال أنا راضي ذمتهم في هذه المسألة، كأنه لم يرتضي ذمتهم إلا في إيه؟ إلا في إنه يسألهم لهم بالله الله جاب لكم كم آية وتلكأتم بعدها وتعنتم ورفضتم الآيات وطلبتم المزيد، كل ذلك تلكؤ من أن تدخلوا في السلم كافة. وإذا شئت ذلك فاسألهم ليقولهم، لا تقل أنت الله أرسل لكم كذا وعمل كذا، بل اسألهم هم كما يأتي إنسان ينكر خيرك ومعروفك ويشتكيك إلى إنسان فيقول لك ذلك الإنسان سله ماذا قدمت له من جميل، يعني أنا لن أتكلم بل سأجعله هو لا تقول ذلك إلا وأنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئا. وساعة تسمع سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينهم، كم كلمة كم دي سؤال عن الكمية، سؤال عن الكمية. ومعنى سؤالهم عن الكمية أنها كثيرة كثرة لا تنكر، أنها كثيرة كثرة لا تنكر. ألم يفلق لهم البحر؟ ألم تجعل عصا موسى حية؟ ألم يضللهم الله بالغمام؟ ألم يعطيهم الله المن والسلوى؟ كل ذلك فعله الله إيه؟ أخذهم بالسنين، أخذهم بالقمل والضفادع والدم، كل ذلك فعله الله معه. يبقى كأن الحق يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين تقول أن الحق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جدلت أي واحد قل له الله أعطاكم كم آية وانتم نكلتموه وتلكأتم وتعنتم، يعني أنت تقولها برضو الإيه؟ أنت تقولها الآن. وكم آتيناهم من آيات بينة، كم دي تدل على الكمية الإيه؟ وآية معناها أمر عجيب، وبينة يعني أمر واضح لا يمكن أن إيه؟ لا يمكن أن ينكر. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. معنى يبدل نعمة الله يعني إيه؟ نعمة الله حين تصيب خلقه كان الواجب أن تستقبل بالشكران، ومعنى الشكران نسبتها إلى واجبها، والاستحياء أن تعصي من أنعم عليك بها. فإذا ما جاءت النعمة بغير ذلك فقد بدلت. ولذلك يقول الحق في آيات أخرى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. مدام بدلوا نعمة الله كفرا يبقى الكفر اللي جه ده جه مطرح ايه؟ مطرح الإيمان. يبقى إذا النعم دي كان مطلوب منها تعمل ايه؟ تعمل الإيمان. فهم بدلوا النعمة وعملوها ايه؟ يعني النعمة كان يجب أن تكون سببا للإيمان ولزيادة الإيمان، ولكنهم إيه؟ بدلوها كفرا. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. معنى شديد العقاب الأمر الواضح أن ذلك أمر يتعلق بالآخرة. الأمر الذي يتعلق بالآخرة لعل أناس يستبطئون الآخرة، أو أناس مش مؤمنين بالآخرة، فلو كان الأمر يقتصر على عقاب الآخرة لشقي الناس ممن لا يؤمنون بالآخرة. طيب الذي يؤمن بأن هناك آخرة تأتي وسيكون فيها حساب هو ده اللي إيه؟ سيكون سلوكه على مقتضى ذلك الإيمان. والذي لا يؤمن أن هناك يوم آخر ماذا يكون الموقف منه؟ يبقى العالم يشقى به. يبقى إذا لم يعجل الله بلون من العقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطئون الآخرة لشقي الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون. يبقى لازم كل جماعة لا يقبلون على منهج الله ويبدلون نعمة الله كفرا لا بد أن يكون لله عقاب عاجل لهم. عقاب ليه؟ علشان من لم يصنعه إيمانا وخوفا من اليوم الآخر يبقى لا يصنعه مخافة أن يأتيه في الوقت الذي يؤمن به أنه موجود في الدنيا، يبقى يخاف لهذا. الظالم إذا علم أن ظالما ظلم الناس ثم جاءت آخرته سيئة فسيخاف أن يظلم وإن لم يكن مؤمنا بالآخرة. ليه؟ لأنه يقول لك ده مسألة يعني ما بتتخلفش، كل اللي بيظلم بشوفه نهايته سيئة. يبقى إذا مش مهم أنه ينتظر إيه؟ ينتظر الآخرة. ولذلك الذين يبدلون نعمة الله كفرا يقول الله فيهم: وأحلوا قومهم دار الدوار جهنم يسلونها وبئس الايه. نقول له ده العقوبة الأخيرة. عقوبة الايه؟ الأخيرة. إنما ليس معنى ذلك أن يتركهم الله في الدنيا بدون أن ينالهم ايه؟ الذين وهم مؤمنون يظلمون ويتعسفون مع أنهم مؤمنون لا يتركهم الله إلى أن تجيء القيامة، بل لا بد أن يجيء لهم في واقع دنياهم ما يخيف الناس من هذه المصالح حتى تستقيم حركة الحياة بين الناس جميعا، وإلا فسيكون الشقاء من واقع على الناس من الذين لا يؤمنون بأن هناك إيه. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: اللهم إن القوم قد استبقوا آخرتك وغرهم حلمك فخذهم اخذ عزيز مقتدر. لانك لو سبتها الحكايه كده للاخره. ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى ان يجعل في منهج الايمان تجريم وعقوبه تقع في الدنيا. تجريم بعض الاعمال يجرمها ويضع لها ايه؟ عقوبة. ليه؟ عشان بقى اللي شاكك في امر الاخرة ما يستشريش في امر الايه؟ في امر المعاصي وامر الايه؟ المخالفات. وشدة عقاب الله لا تجعلها في الاخرة فقط، بل اجعلها في ايه ايضا؟ برضو في الدنيا. ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له ايه؟ معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ايه؟ اعمى. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى زجنا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان في الكون. واقع الإنسان في الكون يدل على أنه سيد ذلك الكون، ومعنى سيد ذلك الكون أن كل الأجناس تخدمه، وهذا واقع أو غير واقع؟ هذا واقع. ولذلك احنا قلنا أن الجماد بيخدم النبات، والجماد والنبات بيخدم الحيوان، والجماد والنبات والحيوان بيخدموا مين؟ الإنسان. طب وانت يا إنسان بتخدم مين؟ انتهت المسألة عندك كده. يبقى أنت سيد ولا لا؟ السيد ده بقى كان المقتضى العقل ان يبحث له عن جنس اعلى منه، كما كانت الاجناس التي دونه في خدمته وتحت امره كان يشوف له جنس اخر بقى اعلى منه هو يبقى ايه، ولازم الجنس اللي يشوفه اعلى منه ده يناسب سيادته يناسب. فلن يجد شيئا في الوجود ابدا، ما يمكنش يجد في الوجود جنس اعلى منه. يمكن يجد ان يقول ده الجنس بقى اللي انا عايزه دي لازم ينبهني عن نفسه لان انا عايزه ضروري. فاذا جاء له الرسل وقالوا هو الله يقول مرحبا. كان يقول لازم يبقى بتحل له لغز، الرسل جاءوا ليحلوا له ايه؟ لغز مبحوث عنه بيبحث عنه. يقول يا رب كل الناس في يعني ما بيقولش يا رب لا، يقول ايه؟ كل الاجناس في خدمتي وانا اعلى هذه الاجناس، طب انا ابقى في خدمه مين؟ لازم كل جنس، ما فيش قدامي ابدا اي حاجه. يبقى اذا جاء له رسول ليقول له انا ساحل لك اللغز الذي شغل بالك، كان يجب انه يفرح بذلك الرسول ولا لا؟ كان يجب انه يفرح بالرسول، وخصوصا ان اللي هيجي يقول له انت في خدمتي ربنا مش عايز خدمته، ده في خدمتي لاخدمك، في عبوديتي لاعزك. الله. يبقى اذا المساله انت ايها المؤمن بين امرين، بين خادم لك مسخر وهو من دونك، مش كده؟ خلاص. وبين برضه خادم لك مختار وهو من هو اعلى منك. يبقى الاثنين في خدمتك ولا لا؟ يبقى اللي ياخد ديا ويسيب ديا يبقى خد الادنى وساب الايه؟ وساب الاعلى. يقول له لا خد الاعلى، فانت دي الاشياء اللي هي دونك وبتديك الخير دي بتنبسط منها قوي وتحب تقتنيها، وان كان عندك صدانين انت عايزهم يبقوا 100، وان كان عندك مثلا ارض زراعيه قد كده اللي عايزها تبقى قد كده، وان كان عندك حيوانات عايزها قد كده. الله. اذا انت تستزيد ممن ايه؟ ممن دونك، كيف لا تستزيد ممن هو اعلى منك؟ يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ يبقى ده الحمق. زينا لله ايه؟ الحياة الدنيا. شوف بقى بده يديني ان مقاييس الكافرين مقاييس هابطة، مقاييس نازلة. ليه؟ لان بيقول ان العجيب اللي زين لهم الامر الادنى وصرفهم الامر الادنى عن مين؟ عن الاعلى. تبقى دي خيابة التقدير ولا لا؟ تبقى دي موازين صح؟ زينا للذين كفروا ايه؟ الحياة الدنيا. نقول له اما هذا هو الغباء، الادنى هو الذي زينا لك والاعلى زهدت فيه، تبقى دي مش مقاييس بقى، هذه مقاييس يجب ان ايه؟ أن تعدل. طيب زينة هنا نلاحظ أن كلمة زينة إذا جاءت في القرآن تأتي برضو مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله. زينة للناس حب الإيه؟ الشهوات من النساء إيه؟ والبنين والقناطير الإيه؟ هناك الناس وهنا الذين كفروا. وهنا لأن الذين كفروا ما عندهمش إلا مين؟ الحياة الدنيا دي الأعلى ما عندهمش. لكن حين يقول الله سبحانه وتعالى في مسألة الناس عامة زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والإيه والأنعام والحرث وبعدين بده يلفتهم إيه والله عنده حسن الإيه حسن المآب. بقول لك أنت خذ الحياة على قده. طب وزينت يعني إيه؟ زينت يعني حسنت زينت. طب ومن حسنها بقى تجعل الذي حسنها لك وجعلها جميلة كده وتنعشت تجعلها تصرفك عن اللي حسنها. ايش الفكرة بتاعتك دي؟ ده كان يجب انك تاخدها وسيلة الى مين؟ كل ما تشوف حاجة حلوة في الوجود كده قول سبحان الله. كل ما تشوف حاجة في الوجود قول الله. ايه اللخبطة بتاعتك دي؟ انت لخبطت خالص. طب يجب انك انت تاخد الحياة الدنيا اللي كنت تنبسط منها تقول هل انا خلقتها؟ هل انا صنعتها؟ امال مين اللي صنعها؟ يبقى كل شيء كان يعجبك فيها لازم كنت ترده الى مين؟ كان لازم يزيدك ايمان بمين؟ لكن كنت انت تاخذ المساله بس وتعزلها عمن خلقها ذلك هو المقياس الايه المقياس النبي. او ان الله سبحانه وتعالى هو الذي زينها بان جعل في الناس غرائز تميل الى ما تعطيه هذه الحياه الدنيا. نقول له هل اعطى الغرائز ولم يعطي منهجا لتعليه الغرائز؟ لا اعطى الغرائز وبعدين اعطى ايه المنهج لتعليه الغرائز. فما تاخدش دي وتسيب ايدي. ولذلك هناك حول والباقيات الايه خير. يعني ما تاخدش دي وتسيب دي. ما تاخدش دي خدهم مع ايه مع بعض. زينا للذين كفروا الحياة الدنيا فيعتبرون انها ما فيش اللي هي. نقول له هذا مقياس نازل وميزان غير دقيق وده يدل على الحمق لانك ذهبت الى الادنى وتركت الايه وتركت الايه الاعلى. ومن العجيب انك فعلت ذلك ثم يكون بينك وبين من اختار الاعلى هذه المفارقات بان تسخر من الذين التفتوا الى الاعلى. انت في الادنى وتسخر من الذين التفتوا الى الاعلى. انت بايه في الادنى وتسخر من مين؟ من الذي التفت الى الاعلى. قال ويسخرون من مين؟ ويسخرون من الذين آمنوا. ليه يسخرون منهم؟ ليه؟ أم قال لك لأن الذين آمنوا ملتزمين وما دام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات الوجود التي تؤتيه من غير حل ما دام ملتزم. لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكتهم الى ان يربوا ما يزينوا لهم الحياة. وانت ولذلك مثلا تجد انسان يعيش في مستوى دخله الحل وانسان ثاني بيقلب زي ما بيقولوا ثم تلتفت لتلاقي هندامه كويس ولبسه كويس ودكاين يمكن ما عندوش الا بدلة واحدة ولا قميص واحد ولا مثلا يوم ساعة ياما يشوفه كده يعني يسخر ايه يسخر منه. ليه بيسخر منه؟ لان هو اعلى في المقياس الذي يعتبره وديه اعلى في المقياس اللي ده ما بيعتبروش. فيقول الحق سبحانه وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فيقول الحق سبحانه وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. مش معنى يوم القيامة يا رب ده فوقهم حتى الآن ده فوقهم حتى الايه قال لك انا بكلمك على المنظور المرئي للناس لانهم ما بينظروش الى الراحة النفسية وهي انسجام ملكة الانسان كده حينما يذهب لينام كده وبعد ذلك لم يجرب على نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية ولا اذى انسان ولا ارتشى ولا نم ولا اغتاب وقعد كده ساعة ما يجي ينام ويستعرض حلقه يبقى ايه شكله. هو مش شاعر بدي ولذلك ربنا ما دخلهاش في المقارنة. قال احنا هندخل المسألة اللي مش هيقدروا عليه والذين اتقوا ايه فوقهم يوم القيامة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان الذين ايه اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. يقول الحق فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون ثم يسألنا فيقول لنا هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون. عرفنا نجزيهم. هو بيقول كده عرفنا نجزيهم. نقول نعم يا رب عرفت نجزيهم. وخصوصا ان دكة بقى الضحك اللي ما بعدوش ايه بكاء. والذين امنوا فوق طيب يسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لاحظوا ان الحق سبحانه وتعالى خالف هنا في الاسلوب. طب هم يسخرون من الذين امنوا كان يقول والذين امنوا فوقهم انما جاب والذين اتقوا فوقهم لانه قد يؤخذ الايمان على انه اسم شاع عنك انك مؤمن فانت بهذا الوصف ما تبقاش الا ان كانت افعالك تؤدي بك الى التقوى تؤدي بك الى ايه الى التقوى. ما تقولش ان انا بقيت ايه وبعد ذلك في العالم الجغرافي بقت امه مسلمه امه مؤمنه واسمي واسم مسلم والديانه ديانه نقول له لا يا حلو انت ما خدتهاش بالايه ما خدتهاش بهذا الاسم العلمي انما لا تاخذ ملابساتها الا بان تلتزم بمنهجها. ولذلك ما قالش والذين امنوا فوقهم يوم القيامه قال والذين ايه اتقوا فوقهم يوم القيامه ليعدل الاسم عن الوصف ليعدل الاسم عن الوصف. والذين اتقوا فوقهم ايه يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق. ما هو الرزق؟ اولا الرزق عند القوم ما بهم تفعل الرزق ما به انتفع. كل شيء تنتفع به سميه ايه رزقا. ولذلك بيسموا الحرام رزق برضه. انما رزق حلال ولا رزق حرام؟ يبقى الرزق ما به ايه ما به انتفع. الناس يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائما وهو ايه المال. يقولوا لا ما دام الرزق ما به انتفع كل شيء يكون مجاله الانتفاع به يبقى من الرزق مش كده. علمك رزق خلقك رزق جاهك رزق كل شيء تنتفع بيبقى اسمه ايه بيبقى اسمه رزق. ساعتها تقول ان ده كله رزق تأخذ قول الله فما الذين ايه برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه ايه فهم فيه سواء. يبقى كأن الله يريد من خلقه استطراق ارزاقهم على غيرهم. كل واحد متميز وزايد في حاجة يردها على مين يردها على الناس. الناس ما بتفهمش الا كلمة ايه الرزق الايه الرزق المال. يقول لا ده الرزق كل شيء تنتفع به الرزق كل شيء تنتفع به. قال لك طب ايه بقى يرزق من يشاء بغير حساب. ام قال لك كلمة من غير بغير حساب دي لازم تفهمها لان الحساب ده يقتضي محاسب ومحاسب ومحاسب عليه، مش كده ولا لا؟ نقول حساب نقول يقتضي ايه؟ محاسب. ومحاسب ومحاسب عليه. طب غير حساب ممن لمن فيما؟ بغير حساب ممن لمن فيما. نقول له تعالى بغير حساب من الله، يعني يرزقك لا على قدر سعيك، تنكتر شوي مش ماسك لك حساب. طيب ادي يبقى الحساب وقع من مين؟ من الله على الاول. طيب يرزق بغير حساب، لانه حين يرزق لا توجد سلطه اعلى منه تقول له انت تدد اكتر ليه. ما فيش كادر يحكمه ولا قانون يدي طلاقه قدره. طلاقه ايه؟ طلاقه قدره. يدي للكافر حتى تتعجب انت وتقول الله بيدي للكافر وما يديش ما يديش المؤمن. اما تبقى تحاسبه بقى تقول انت بتدين عليه، يبقى برضه مش داخله في الايه. لا. طيب هيديني على الحسنه صدقوني الضيح برضه بغير حساب. طيب ويجي برضه بغير حساب. حساب انك انت ساحتها تأخذ معدودا، إن أخذته من معدود تبقى بتحاسب نفسك، يعني خدت 100 من 1000 عندك، أخذت معدودا من معدود يبقى ينقص ولا ما ينقصش؟ تقوم تحاسب تقول لا بلاش أحسن خدت كمان دي حق إيه؟ لكن الله يأخذ معدودا من غير معدود، يأخذ معدود من غير إيه؟ من غير معدود. يبقى اذا ساعة تقرأ بغير حساب قل ان الحساب ان كان واقع من غير الله على الله ما فيش حد هيحاسب، ما فيش حد ايه. طيب وان كان الحساب واقع من الله على الغير يقول مش هيديني على قدر ايه عملي، بل حي ايه بل حي ايه هيزود، مش هيحاسب نفسه لان ما عندكم ينفد وما عند الله ايه وما عند الله باق. يبقى اذا تلك العمليه اللي هي يرزق من يشاء بغير حساب تخلي كل واحد يلزم ادبه ان راى غيره قد رزق اكثر منه، لانه لا يعلم حكمه الله فيها الا ان له فيها حكمه، إلا أن له فيها إيه؟ ولذلك قلنا سابقا إن ناس كتير يقول لك لما ربنا يديها نعمة يقول أكرمني، ويسلبه من نعمة يقول إيه؟ نقول له لا أنت كذاب، وده أنت كذاب، إنما لا يكون إكرام إلا إذا وفقت في أداء حق النعمة، ولا يكون إهانة إلا إذا لم توفق في أداء حق النعمة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبينا أن الحساب يقتضي محاسبا ومحاسبا ومحاسبا عليه، ثم تكلمنا عن كل هذه المعاني، وبينا أن الحق سبحانه وتعالى يعطي ولا يحاسبه أحد، ويعطي ولا يحاسب نفسه، لأنه لا يعطي عددا عن عدد، وإنما يعطي عددا عن غير عدد. وأيضا يجب أن نفهم أن قول الله سبحانه والله يرزق من يشاء بغير حساب ينسحب على معنى آخر في الخلق، وهو أنه يجب أن لا تقدر رزقك بحساب حركة عملك، فحساب حركة عملك قد يخطي في أن تقضي الحركة ولا تأتي بشيء، كالذي يزرع ويقدر رزقه فيما ينتج من الأرض، ربما جاءت آفة فذهبت بكل شيء كما نلاحظ ونشاهد، ويصبح رزقه في ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل في حسابه أبدا. فكذلك يجب على الإنسان أن يعمل في الأسباب ولكنه لا يأخذ حسابا من الأسباب بأن ذلك هو رزقه، لأن الرزق قد يأتي من غير طريق هذه العملية بأن يكون شيئا لم يدخل في حسابك ولا في حسبانك، مفهوم؟ ويرزقه من حيث ايه؟ لا يحتمل، ما دخلتش العملية في ايه؟ في حسابك. وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى ليبين لنا قضية العقيدة وموكب الرسالات في الأرض بداية وسلسلة وتتبعا في رسل متعاقبين. فقال الحق سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يجب أن تلاحظ هنا أن قول الحق كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، ومهمة بعث النبيين لينزل معهم الكتاب بالحق ليحكم الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما داموا كانوا أمة واحدة وبعد ذلك رتب الله البعث على كونهم أمة واحدة، يبقى من أين جاء الخلاف؟ يبقى لازم تحمل هذه الآية المدمنة على آية أخرى مفصلة في قوله سبحانه: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. يبقى كأن بعث النبيين ليس مرتبا على كونهم أمة واحدة، لأن في ظاهر الأمر ما دام أمة واحدة يبقى ما فيش مهمة لله، لأن هيحكموا بينهم إيه مختلفين إيه ما فيش خلاف. إذن لازم تاخد هذه الآية في إيه؟ في ظل الآية الأخرى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلقوا فبعث الله النبيين. ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب العقل البشري يريد أن يخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكره حتى يستقبل كلام الله بجماع تفكيره. فساعة تقرأ هذه الآية كان من الممكن أن يقول فاختلفوا أيضا، ولكنه اكتفى بآية واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين، حتى تتنبه عقلك إلى أن كونهم أمة واحدة لا يقتضي أن يبعث الله إيه؟ نبيين. يبقى لازم تجيب الآية الثانية، يبقى كأن القرآن كله مستحضر في ذهنك، القرآن كله إيه؟ مستحضر ويخدم بعضه إيه؟ ويخدم بعضه بعض. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. يبقى إذن هم قبل بعث النبيين كانوا أمة واحدة. طب كانوا أمة واحدة تبع لأي نبي؟ مدام كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، كانوا أمة واحدة تبع أي نبي؟ كانش يبقى تبع آدم الأصيل. فكأن آدم بلغه الله المنهج بعد أن اجتباه وهداه وأرسل إليه المنهج، علمه لأبنائه، فظل الناس من أبنائه على إيه؟ أمة واحدة. لم ينشأ عندهم ما يوجب اختلاف أهوائه، لأن اختلاف الأهواء ما منشأه. العالم الواسع وكانت القلة السكانية اللي فيه أو آدم وولاده، خير العالم متسع لإيه؟ للموجودين. يبقى إذن لا تطاحون على شيء إلا أي حاجة يروح يخده. إذن ما نشأتش المسألة إلا حينما نشأ الطمع والاستيلاء على الأشياء. الاشياء ما دام تكون موجوده كتير هنختلف على ايه؟ كلها موجوده والسماء بتمطر والارض عماله بتطلع زرع، اللي عايز ده ياخده واللي عايز ده ياخده، مفيش تحيز مفيش ملكيه. ولذلك قلنا زمان ان ما خدش فيه ملكيه في الاول، ليه؟ لان اللي عايز حاجه
يا خد عندي ابن بس يروح يبني بس 20 فدان مش كده، عندي في اي يروح في اي غيضه من الغيضات او اي بستان او اي حاجه ياخد اللي هو ايه كل واحد. وضربنا مثلا في ان الوالد الاسره اذا ما جاء مثلا وجاء ب 20 كيلو برتقال ورماهم في البيت، كل عيل عايز حاجه يروح ياخد. لكن بقى لما يجيب كام كيلو بقى ويحطهم كده يبقى كل واحد عايز ايه. يبقى اذا كان الناس امه واحده، لم توجد من الاطماع وحب الاستئثار بالمنافع ما يجعلهم ايه يختلفوا. اذا اساس الاختلاف هو هذه الايه هذه العمليه. اذا فادم عليه السلام حينما بلغه الله المنهج كان من المفروض انه يبلغ المنهج لمين؟ لا أولاده. ولذلك تجد ان اول ما نشأ حب الاستئثار وضيق المستأثر به نشأت الخلافات. واتل عليهم نبأ ابني ايه اذ قرب قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه. ليه كانوا بيقربوا قربان؟ لانهم كانوا زمان مدام ادم وحواء هما اصل الوجود، واذا مثلا ولدت حواء وعايزين نزاوج هنزاوج الذات، ما هم كلهم اخوة، واخوة مدركة الوقت، اخوة مدركة ايه يعني كل واحد منا شايف ان ده اخوه امه ايه مش كده ولا لا، كانوا يتجوز ازاي. فكانوا يعتبرون البعد، الشرع اعتبر البعد بعد البطن، يعني اللي ولد مع في بطن واحد هم دول اللي يبقوا ايه اخوة، واللي انولدوا في بطن تاني هم دول يبقى بقوا يعملوا ايه تبادل. يبقى التبادل دي علشان ايه؟ برضو التجنب، يعني يبقى تبقى اجنبية، تبقى اكنها ايه تبقى اكنها اجنبية. وبرضو يبدو كما حدثنا التاريخ ان مثلا واحدة منهم كانت اللي مع واحد كانت شوية اجمل، فحصل قالوا نعمل عليها ايه قربان، وبعد ذلك حدث ما حدث. اذا فمتى يحدث الخلاف؟ حينما يحب الناس ان يستأثروا بالمنافع والمنافع تضيق عن اطماعهم. انما اذا كانت المنافع تتسع لاطماعهم ما يبقاش في ايه. كان الناس امة ايه واحدة، اي فاختلفوا ليه؟ استئثار بالايه بالمنافع، واصبح لكل واحد ايه هوى. فبعث الله، لم يشأ الله ان يجعل منهجه لآدم منهجا منسحبا الى ان تقوم الساعة، وإلا فرحمة ربنا خلقنا ويعلم ايه اننا نغفل مرة ونسهو مرة ولا نلتزم مرة، فشاء الله ان يواصل لخلقه مواسم الرسل، كلما حدثت هذه المسألة يرسل ايه رسول. لم يشأ الله ان يجعل منهجه لآدم منهجا منسحبا الى ان تقوم الساعة، وإلا فرحمة ربنا خلقنا ويعلم ايه اننا نغفل مرة ونسهو مرة ولا نلتزم مرة، فشاء الله ان يواصل لخلقه مواسم الرسل، كلما حدثت هذه المسألة يرسل ايه رسول. ولذلك تجد يقول لك ايه مبشرين ومنذرين. تبشير ده والانذار يقتضي انهم في الاصل يعلمون، لان يبشر من امن بالجنة مثلا وينذر من كفر، يبقى معنى جايين يبشرهم وينذرهم، مش بيحملوا الناس على بداية ايمان لا، ده بقولك بيبشر وينذر، معنى مبشر وينذر، فكأن الاصل الاصيل في القضية انه ايه معلوم. وقلنا هنا في قول الحق سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيه ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. مش كده أن تقولوا إيه إنا كنا عن هذا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق خلقه جاء للخلق الأول اللي هو آدم وأعطاه الإيه المنهج. فطالما كانت الأهواء لا يوجد مجال للخلافات ظلت الإيه المناهج هي. وبعد ذلك وتعددت الإيه الأهواء، تعدد الأهواء نشئ عن إيه الاستئثار بالإيه بالمنافع، والاستئثار بالمنافع بس تأثر بمنفعة ليه؟ لأنني خايف ما تأثرتش بقى أن يأخذها غيري. إذن المنافع لا تتسع لأطماع الإيه؟ لأطماع لأطماعنا. ودي تجدها ظاهرة واضحة ولا لا؟ لما تكون السلع غمر السوق وفي أي وقت من الأوقات تحب أن تشتري شيئا تذهب إلى السوق فتشتري، بتبقى في أزمة. إنما الأزمة لما يقول لك ده شيء وعايز ده ياخد وده ياخد وده ياخد وده ياخد، يبقى حين توجد المنافع دون الأطماع تبقى تمشي الإيه؟ المشكلة. فالمشكلة نشأت، فالحق سبحانه وتعالى رحم ضعف البشر أمام أهوائهم وأمام استئسارهم بالمنافع، فأرسل الرسل لإيه؟ ليبشروا وإيه؟ وينذروا. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. شوف بقى قوله الآية اللي الكلمة دي، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، هي برضو من قبل بس النص يعني، من بعد ما جاءتهم الايه. فكأن الاختلاف لم يشأ الله سبحانه وتعالى ان يتركهم ليختلفوا، لا ده هي بس الغفلة. لو ما كانش فيه غفلة ما كانش يحصل ايه، ما كانش يحصل اختلاف. طيب من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، كأن الاختلاف لا ينشأ الا من ارادة البغي. ومعنى إرادة البغي يعني إيه؟ يعني أن تريد أنت أن تأخذ غير حقك، تريد أنت أن تأخذ غير حقك. ما دام كل واحد يريد أن يأخذ غير حقه يبقى يجي هنا الإيه؟ هنا يجي البغي. بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى الله الذين آمنوا، يعني كل رسول جاء مبشرا ومنذرا وحاملا لمنهج الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الذين آمنوا بالله هداهم الله إلى ذلك المنهج، وكانوا أتباع ذلك الإيه؟ الرسول. وظل المنهج سائدا إلى أن مضت فترة طويلة، هذه الفترة الطويلة ابتدأت الإيه؟ برضو المصانع تتنبه من جديد، والنفس تغفل عن منهج الله، وينشأ ما ينشأ، ويرسل الله ايه؟ ويرسل الله ايه؟ رسلا. الى ان جاءت رسالة الاسلام خاتمة على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ضمن لنا الحق سبحانه وتعالى بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين أن لا ينشأ خلاف في الأصل. لأن إن كنا هنختلف كنا نقول طيب اختلف الذين من قبلنا فأرسلت لهم رسلا مبشرين ومنذرين، فإذا جاز ذلك علينا أن نختلف لماذا تتركنا أيضا بدون رسول؟ يبقى كأنه أمن أن نختلف الاختلاف الذي يجعلنا مللا ونحلا، أمن أن نختلف الاختلاف الذي يجعلنا مللا. وإلا لو كان ربنا مقدر إن احنا نختلف كان لازم يجيب لنا حد، كان لازم يجيب لنا إيه. ولذلك قلنا من ميزته صلى الله عليه وسلم ومن أن خاتم الأنبياء بحق، إنك لا تجد رسولا من الرسل السابقين فوض عن الله في أن ينشئ حكما جديدا لم يقل به الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم فوض من الله في أن يشرع. بأول ما أمن الله سبحانه وتعالى رسول على أن لم يكن لرسول أن إيه أبدا يشرع، لكن ربنا قال في الرسول ما آتاكم الرسول في إيه فخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى إذن معنى وترك لأمته أيضا أن تجتهد، ترك لأمته أيضا أن إيه أن تجتهد. يبقى معنى ذلك أن الأمور التي ينشأ منها الاختلاف في الصميم أمن الله أمة محمد أن يحدث فيها ذلك. وإلا لو كان الله قد علم أزلا أننا نختلف اختلافا في الصميم كان لازم يبعث لنا إيه الرسول. ولذلك تجد كل الاختلافات بين طوائف المؤمنين كلها تحاول أنها تتمحك في القرآن، وكل واحد عايز ياخد من القرآن إيه دليله. يبقى احنا محدش منا سايب القرآن، بس كل منا عايز يروح ايه وكل منا إن لم يجد حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول أن يضع حديثا لينسبه إلى رسول الله. يبقى الكل رايح فين؟ للقرآن وللإيه؟ يبقى بقي على الناس أن يكونوا أذكياء. بقي على الناس أن يكونوا إيه؟ أذكياء، يعرفوا هل المأخذ هذا من القرآن مقبول ولا مش مقبول؟ هل الحديث ده بمقاييس الجرح والتعديل موجود ولا مش موجود؟ يبقى إذن نبهة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أنهم مأمونون على كل شيء، وأن الخلاف لن يصل معهم إلى الإيه؟ إلى ما وصل إليه في الأمم الإيه السابقة، ولكن عليهم أن يكونوا إيه؟ أذكياء، يعلمون الأشياء التي يمكن أن تكون من غير معطيات القرآن، ويريد قوم أن يجعلوها من معطيات الإيه؟ من معطيات القرآن. زي ما يجي مثلا يقول إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، يوم يجي واحد يقول لك ده تذبحوا بقرة يعني دي عائشة، المراد بها عائشة. هو بيتكلم عن أمة محمد ولا عمة موسى؟ بس يعني شوف قال يعني، بس حاجة بسيطة كده، حاجة إيه؟ بسيطة. تقول له أنت عايز تخدم قضية من إيه؟ قضية من عندك. ولذلك يجب أن نتنبه إلى أن القرآن والإسلام مأمون أنه لن يصيبهم شيء ولا تغيير. كل ما يراد أن المؤمنين يكونوا إيه؟ أذكياء. فإذا أراد إنسان أن يستغل آية لسلطة زمنية، أو أن يجيء بحديث موضوع ليروج به سلطة زمنية، يبقى المسلمون عندهم إيه؟ فتنة، وعندهم إيه؟ ذكاء. وأنا قلت سابقا أنه يجب أن نفهم أن الإسلام شاء الله به حياة القيم، وشاء بالماء حياة المادة. الماء حياة مين؟ حياة المادة. والقرآن والإسلام حياة الإيه؟ القيم. الماء ليظل ماء يجب أن لا يكون له لا طعم ولا لون ولا ريحة. يبقى ايه؟ لا طعم ولا لون ولا ريحة. عشان يبقى مية ان حبيت تعمل له طعم ولا لون، لونه ده بقى شربات. ده بيحب البرتقال، وده بيحب الفراولة، وده بيحب المنجلة، انما الكل يحب الماء، الكل يحب الايه. فاذا رأيت دينا قد تلون بجماعة او بهيئة او بشكل، فاعلم ان ذلك خارج عن نطاق الاسلام، وقول له ده بقى شربات مش مية، بقى شربات. كل ما تشوف دين كده، كل جماعة عايزين يصبغوا دين الله بلون، نقول له لا، ما دام حطيت لها لون ما ينفعش. الاسلام كالماء لا لون له، فان اردت ان تلونه الالوان دي الناس بتختلف فيه، انما المية ما حدش اختلف عليها ابدا، كلنا ناخذ الماء ريا لنا، انما انت بتحب الفراولة وانا بحب البرتقال ولا كده. اذا فيجب ان تفهم ان من ميزة الاسلام انه لا لون له. ولذلك تجد امتنا في مصر، انت تعلم حظ العلم الاسلامي فيها ايه؟ يعني كل علم الاسلام في اي بقعة من بقاع الارض مدين لهذه البلاد. كويس كده. وتجد اننا نحب آل بيت رسول الله، ولكن لا تجد عندنا متشيعا واحدا. نحب آل بيت رسول الله حب فؤل، انما اتجد واحدا فينا شيعيا؟ ابدا. اتجد واحدا فينا يكره ابا بكر وعمر؟ اهو احنا اسلامنا اللي ملوش لون بقى، اسلامنا احنا ملوش لون، اسلامنا على طبيعة الفطرة، صبغة الله ومن احسن من الله صبغة. ولذلك الذين يحاولون في اي زمان من الازمنة ان يصبغوا الدين بشكل، بطقس، بلون، برسوم، بهيئة خاصة، نقول له لا، أنت تريد أن تخرج الإسلام عن عموميته الفطرية التي أرادها الله له. كيف عند حد الفطرة الإيه؟ الإسلامية، ولا تلون الإسلام هذا الإيه؟ هذا الإيه؟ هذا التلوين. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. احنا سابقا قلنا ان كلمة الهداية معناها الامر الموصل للغاية، امر الموصل للايه للغاية، وقلنا انها حين ترد من الحق سبحانه وتعالى والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، يجب ان تفهم ان الهداية منه ترد على معنيين. المعنى الاول هو الدلالة على الطريق الموصل، المعنى الثاني هو المعونة، هو الايه المعونة. وضربنا مثل برضو ولا نزال نكرره بعسكر المرور يدلك على الطريق الموصل الى الغاية التي تريدها. خلاص، ان سمعت كلامه واحترمته وحبيته يعطي لك شيئا من المعونة، يمشي وياك لحد ما يدلك ينفذك يركب وياك لحد ما المخاطر مثلا. كذلك الحق يهدي الجميع، يهدي بمعنى يدلهم، فالذين آمنوا به وأحبوه يهديهم هداية أخرى، وهي أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه. ولذلك قلنا أما ثمود فهديناهم، مش كده قالوا؟ طب مدام هداهم كيف يقول فاستحبوا العمى على الهدى؟ لأني هداهم بمعنى دلهم، وما دام دلهم هم اختاروا العمى على الايه على الهدى. يقول لك مدام الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، يبقى اللي من هداه ذنبه ايه؟ يقول يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وقد بين من يشاء هدايته بان الذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى هو دل الجميع ولا لا؟ وبعد ذلك من امن به اعانه ويسر له الايه ويسر له الايه ويسر له الامر، بدليل ان الله اثبت الهداية لرسوله صلى الله عليه وسلم في آية ونفاها عنه في آية. ومدام الامر فعل واحد لفاعل واحد يثبته مرة وينفيه مرة، تيجي ازاي دي؟ بقول له ايه؟ انك لا تهدي من احببت، نفى عنه الهداية ولا لا؟ نفاها. وبعدين يقول له وانك لا تهدي الى صراط المستقيم، اثبتها ولا ما اثبتها؟ طب كيف ينفي عنه الهدايه مره ويثبتها مره اخرى؟ والله حكيم، كلام صدر من مين؟ يقول له لان الهدايه نوعين، هدايه الدلاله، فهو يهدي يعني يدل الناس على طريق الخير، انما المعونه على الهدايه دي مش بتاعته، بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. يبقى وانك لا تهدي الى صراط المستقيم اي لا تدل الى الصراط المستقيم، ولكن الله هو الذي ايه يعين. انك لا تهدي من احببت، يبقى ايه ما تعينوش انت. والله يهدي من يشاء الى صراط المستقيم، وحين يقول الله ذلك يجب ان نستحضر الايات التي شاء الله فيها ان يهدي قوما والا يهدي اخرين. ليه؟ قال لك والله لا يهدي القوم الكافرين، يبقى بين للي شاء هدايته ولا ما شاء، يبقى يهدي مين؟ يهدي اللي امن به، يبقى يهديه بمعنى ايه؟ يعينه، والا يهديه بمعنى يدل الكل مدلول ولا لا؟ الكل ايه مدلول. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الايه الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين، يبقى بين من يهديه ولا لا؟ بين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ساعة تسمع أم حسبتم أم، يعرف أن فيه هنا هكتنف كلمة بل وهمزة الاستفهام للإنكار، يبقى أم حسبتم بل أحسبتم. بل يعني إيه بل؟ إحنا قلنا إن بل دي تيجي للإضراب، يكون فيه كلام سابق وأنت تريد أن تنفي الكلام السابق وتأتي بما يناقضه وما يقابله، زي ما تقول إيه جاء زي بيقولون بل جاء عمر، يبقى كأنك انت بتنفي ايه زين، يبقى بتضرب عن الايه على الأولان ارتجاء زيد بل عمر، كأنك انت الأول انت عايز تقول ايه زي عمر، انما لسانك قال ايه جاء زيد، وبعدين قلت لا بل عمر، يعني كأنك اضربت عن مين اضربت عن الأول. وبعدين تبقى دي اسمها ايه بل الإضرابية، بل تبقى تأتي لتضربة عن كلام سابق وتأتي بإيه كلام قبله جديد. طب أدي بل، والهمزة بتأتي للإنكار، يجي واحد يقول لك أتسب أباك، أنت أتستفهم منه ولا تستنكر عليه؟ تستنكر عليه، يبقى اسمها همزة الإيدي، همزة الإنكار. يبقى أمزيا جاية بدل حاجتين اثنين، بدل بل الإضرابية وبدل همزة الإيه الإنكار. طيب إيه اللي أضربت عنه هنا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ يعني أظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحصل لكم؟ كأن اللي كان مظنون إيه؟ بده ينفي المظنون، يضرب عن المظنون أن ندخل الجنة بدون ابتلاء. ألا أضرب عن دي وأنكر، بل ليس الأمر كذلك، بل ليس الأمر، لأن همزة الإنكار تدل على النفي ولا لا؟ يبقى إذن ساعة ترى أن تقول إن دي تتضمن معنى بل الإضرابية وهمزة الإيه الاستنكار. فإن كنت تعتقد أنك تدخل الجنة بدون أن تبتلى بالبأساء والضراء فليس الكلام على ذلك، بل لا بد من ابتلاء. إن كنت تظن هذا احنا ننكر عليك الايه العملية دي. فإذا جاءت الهمزة لوحدها بالإنكار لمن أفلام من أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يبقى أنكر بس، لأن الكلام هنا ابتداء، كلام هنا ابتداء. لكن الكلام لما يكون ظن الظن أنك تريد أن تقول أنك ستدخل الجنة بالأحساب، نقوم نقول إيه نجيب له أم اللي هي فيها إيه همزة الإنكار وبل. فإن لم يكن فيه كلام قبله يقوم يبقى إيه تبقى همزة الإنكار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ينكروا أن يظن الناس أنهم يكفيهم أن يقولوا آمنا بدون ابتلاء. ليه؟ لأن قول الإيمان شيء وتحمل تبعات الإيمان شيء آخر. وإلا كان القول يبقى سهل ولا لا؟ القول يبقى إيه سهل. الذي يصعب عملية الإيمان إيه؟ لا، العمل، حمل النفس على منهج الإيمان. ولذلك احنا قلنا سابقا نفتكم ان الجماعة الذين عاصروا محمد صلى الله عليه وسلم ساعة قال لهم قولوها قولوا لا اله الا الله، واحدوا يعني استكبروا انهم يقولوه، كانوا فاهمين لمطلوبه، كانوا فاهمين لمطلوبه. وان لو كانوا عارفين انها كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيد فكان اسهل ان يقولوها، انما دول عندهم كلمة وعايزين ما يقولوهاش الا بايه الا بحقه. ولذلك قالت جحنا قلنا لا اله الا الله تبقى المسائل بتاعتنا انتهت كلها. يبقوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقوا فاهمين. نعم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ طب العلاقة دي بين هذه الآية وبين ما تقدم، متى فهمنا انهم حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا حتى يأتي الله ليضرب ببل وينكر بالهمزة؟ من أي شيء أخذنا؟ أم قال لك لأن مدام حصل اختلاف في الآيات السابقة، معنى الاختلاف يعني إيه؟ إن ناس يتقالهم ومدام يحصل خلاف بين جماعة يبقى يحصل متاعب ولا مش متاعب؟ يبقى لازم يحصل إيه؟ متاعب. المتاعب دي هتبقى بلاء لمين؟ لمن يصمد ويصبر على الإيمان وتبعات الإيمان تخليه إيه يقل. ولذلك فهدى الله الذين إيه لما اختلفوا فيه من الحق بالإيه بإذنه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما يأتكم احنا طبعا عرفنا واحنا بنتعلم في القواعد ان عندنا أدوات نفي وجزم، مش كده؟ من ادوات النفي لم وايه؟ لم ولما، مش كده؟ قلنا قالوا ان الفرق بينهم ان هم الاثنين للنفي صحيح، بس هذا النفي استمر الى وقت الكلام ولا ما استمرش؟ لم يحضر زيد اي في الماضي، مش كده؟ انما الجائز انه حضر الان، لم يحضر ولكنه قد حضر، يعني قبل كده ما حضرش انما ايه؟ حضر دلوقتي. لكن اذا قلت لما يحضر يبقى النفي استمر الى الان كمان، يبقى برضه لسه ما جاش. يبقى انت تقول ايه؟ لم يحضر زيدا وحضر الان، يعني ما حضرش قبل الايه ولكنه في اثناء الكلام جه. انما ساعة تجيء لما يبقى برضه لم يحضر، لما يحضر زيد يبقى لم يحضر قبل كده ولا الان ما حضرش. يبقى اذا امتازت لما بان منفيها يتصل بالايه؟ بالكلام، ولم ينقطع منفيها، ده كلام عن الأمر. وايه كمان؟ قال لك واذا جئت بلم مش ضروري يجي، لم يحضر زيد ويمكن ما يجيش خالص، انما لما تقول لما يحضر يبقى فيه ايه؟ انه في حقيقي، يبقى فيه توقع المنفي، فيه ايه؟ توقع المنفي. ولذلك قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اهم لما سمعوا ولما دي قالوا في امل برضو لحياتهم، في امل انه ايه؟ هم قالوا احنا امنا، قال لهم لا خليكم صادقين، الايمان ده عمليه قلبيه لا يقال انك امنت، لان دي المساله قلبك، انما اقول اسلمت يعني خضعت وعملت زي ما بتعمله، انما هل ده عن ايمان ولا مش ايمان؟ ده موضوع اخر. ده ايه؟ ولما يدخل الايمان في ايه؟ في قلبك. هنا بقى الايه بتقول ايه؟ ام حسبتم ان تدخلوا الايه؟ الجنه. ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يبقى اذا لا يمكن ان تدخلوا الجنه الا اذا ايه؟ جاءكم ما حدث لمن سبقكم من الايه؟ من الامم. ايه؟ يفتنوا ويبتلوا ويمحطوا ببأساء ونعماء وضراء وسراء، وبعدين اللي يثبت يبقى ده يستحق الايه؟ انه يروح الجنه. فما تظنوش انكم امه متميزه، احنا صحيح ميزناكم باشياء، انما ما ميزناكوش لانكم تمتخذوا العمليه بدون ابتلاء، بل على العكس يجب ان يكون الابتلاء على قدر النعماء، بل لابد ان يكون الابتلاء على قدر النعماء. انتوا هتاخدوا دور عالي في الامم، يبقى لازم يكون ابتلاءكم على ايه؟ على القدر. انا عايز واحد بس عشان يدوب يفك الخط، بيسأل انا باخد الابتدائية ولا لا؟ واحد عايزه اكثر من كده بقول الاعدادية، واحد هيئه لعملية اول عمالة بقول الثانوية، واحد ثاني عايزه بكالوريوس، واحد عايزه مثلا دكتوراه. اذا كل واحد يمحص على قدر مهمته ولا لا؟ فان كنتم على قدر مهمتكم في الوجود وانكم ستحملون الرسالة الخاتمة وتنساحون بها في الدنيا، يبقى لازم يكون ابتلاءكم على ايه؟ على قدر عظمة موضوعكم. ولما يأتكم مثل الذين خلوا ايه من قبلكم، قول الله ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اللي عندهم بقى حاسة لغوية يعرف انهم حيفتنوا ولا لا؟ ولما ايه؟ مش كده؟ ولما جت هنا ايه؟ ومدام ولما يبقى المدخول بتاعها عنده انه جاي يعني. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف كلمة وزلزلوا دي في اللغة العربية خاصية، هذه الخاصية انها خاصية تعبير الصوت عن واقعية الحركة، الصوت نفسه يعبر لك عن واقعية الايه؟ زل زلة، مش وزلزلوا يعني من زلزلة، تبقى زل زلة. يبقى مقطعين اثنين، مقطع مكرر مرتين، مقطع. طب زل يعني ايه؟ زل سقط عن مكانه او تحرك عن مكانه، خلاص وقع عن مكانه. طب والتاني يبقى فيه وقوع، خد بالك ايه، فيه وقوع وبعدين هيجي وقوع ايه، وقوع تاني. الوقوع التاني مش امتداد كده للوقوع الاول كده كده؟ لا، ما تبقى الزلزلة دي، انما شوف اهي دي تغير ايه كده، وبعدين جت زلة تاني كده، مش كده ولا لا؟ تجد ان كل المقاطع اللي بتكرر دي قه 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 قه، مش كده؟ طيب طيب مثلا تيجي تقول ايه، صلصلة، صلصلة الجرس مثلا، عمل صل وبعدين ضرب في الناحية التانية، مش كده وكده؟ اهي زلزلة عملت كده وكده، زلزلة كده وكده في اتجاه واحد، ما تبقى زلزلة في اتجاه واحد، تبقى ماشية رتيبة، ها؟ انما كده تبقى كده، وبعدين زل 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 زل. مثلا ايه، تيجي مثلا صل البتاع اللي بتضرب دي جات الناحية دي وبعدين رجعت ايه، جات صرصرة مثلا، فهقها، جرجرة، جلجلة، كل دي انت تدل على ايه؟ وانت تعرف كلمة لما تقول ايه، لخلح، لخلح يعني ايه؟ اهي لخلح دي هي 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 تحريف بسيط لكلمة خلخل، خلخل كده، ما يشدش كده على طول، ما تنفعش، لازم يرجع الله ليه؟ ام قال لك لان العملية الزلزلة بتغير اتجاه، بيسموه في حركة القصور الذاتي. معنى القصور الذاتي يعني ايه؟ القصور الذاتي انت لازم، انت حين تكون راكبا سيارة، راكبا ايه؟ سيارة، وبعد ذلك يأتي قائد السيارة فيعوقها، يعني يفرملها فرملة قسرية، ماذا يحدث لك؟ بتندفع الى الامام ويمكن تكسر الازاز، على حسب قوة ايه اللي خلاك تندفع الان، لان جسمك وانت راكب مهيئ ان يسير امانا، انت غير السيارة، اللي قائد السيارة خلاها ايه تقف وانت لسه ماشي، هو وقف كده انما جسمك لسه ايه ماشي، فالعملية دي خلتك انت، هي وقفت وانت ماشي، يبقى لازم تصطبق، تبقى في مقابلة ولا لا؟ بعد كنت بعد ما كنت أنت والسيارة في اتجاه واحد، صار بتعويقها بالفرملة هي أصبحت في اتجاه الايه العكس، وأنت في اتجاه الأمام، يبقى لازم تصطدم ولا ما تصطدموش؟ لازم تصطدم ضروري. يبقى بقى عملية الايه اللي احنا بنقول عليها الايه؟ الزلزلة، بتعمل عمليات ايه؟ لا، لما 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 يجي يعوقها بالفرملة وبعد ذلك يرجع، ما يجرش حاجة بقى، انما اللي يحصل وبعدين يقوم وبعدين يقوم وبعدين يقوم بقى، يبقى عملت عدسة القصور الذاتي في النفس ولا لا؟ يبقى دي عملت الخضخضة، اللي احنا برضو خضخضة اسمها ايه؟ برضو ايه؟ خضخضة. وزلزلوا، زلزلوا يعني اصابتهم الفاجعة الايه؟ الكبرى الملهية متكررة، ومش متكررة على نمط واحد، يجي الإيمان يأخذهم والمصائب والأحداث تشدهم، والإيمان يأخذ والمصائب والأحداث تشدهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هل القول من الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وبعد ذلك ألا إن نصر الله قريب ممن؟ من الله؟ ولا هم يسوبون الى رجلهم متى نصر الله؟ وبعدين يتنبه فيهم حقيقة الايمان، ولا ان نصر الله قريب، يبقى هو بين ايه؟ عملية متى نصر الله والى ايه؟ الا ان نصر الله قريب، الاحداث تاخدهم بحركة يقولوا متى نصر الله؟ وبعدين يفوقوا ايمانهم، الا ان نصر الله قريب، يبقى العملية منهم ايه؟ متى نصر الله منهم وايه؟ والا ان نصر الله قريب منهم ايضا، او ان مجموع الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الجماعة معه مجمعهم ما يأتي. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. انسب كل قول إلى اللائق أن يقوله. فيبقى المؤمنين يقولوا متى نصر الله، ورسول الله يقول ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن